إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق السادس من صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق للثامن من شهر إبريل لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو الجزء الثالث من موضوع أو من درس أسباب نصر ونجاة الأمة. وكنت قد تناولت في الدرس الجزء الثاني السابق في الدرس السابق في الجزء الثاني في الدرس السابق كنت قد تناولت ما يتعلق ببيان أنواع النصر، وأن النصر نوعان: نوع في ذات العبد أو نصر العبد في نفسه، نصر ذاتي، والنوع الثاني من النصر هو المعلوم المعروف المشهور، وهو نصر جماعة المسلمين ونصر عصبة المسلمين، وهذا هو المشهور عند الناس والمفهوم. وعرفنا أن النوع الأول وهو النصر الذاتي للعبد في نفسه، ونصرة الله عز وجل للعبد بتثبيته على دينه ونصرته على الحق، هذا النوع من النصر يعد الأساس للنوع الثاني من النصر، يعد الأساس للنوع الثاني من النصر. ثم بعدما عرفنا هذا تعرضت لبعض أسباب ذلك النصر الذي تتوق إليه الأمة والذي تتمناه، خاصة عندما تتعرض لمثل هذه الظروف التي نتعرض لها من حملة الإبادة التي يتعاون ويترابط ويتعاهد عليها الكفار على جميع صنوفهم وعلى جميع أشكالهم وبكل إمكانياتهم. وعرفنا أن من أسباب النصر التي أذكر بعضها وليس على سبيل حصرها: الإيمان بالله تعالى باطنا وظاهرا، وبينت بعض ما يتعلق بهذا السبب، وكذلك عرفنا عظم هذا السبب سواء في النصر الذاتي النفسي، النصرة العبد على الحق، أو في نصر الأمة، أو في نصر ونجاة الأمة. والثاني الصبر على الطاعة وعلى ترك المعصية والابتلاء، وأن العبد لا ينبغي أن يؤمن ساعة، بل ينبغي أن يكون إيمانه أبدا حتى ينتصر ويموت على الحق، وهذا لا يكون إلا بالصبر. ولذلك جعل الدين كله صبر، بحيث أن العبد إذا صبر كان من الفائزين، وإذا صبر نال معية رب العالمين، وإذا صبر اهتدى، لأن الصبر يجعله في زمرة المهتدين. والصبر المقصود صبر على الطاعة، وصبر على ترك المعصية، وصبر على الابتلاء، على فعل الرب عز وجل بالعبيد حيث يقع فيهم، أي في العبيد، ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى وما يقدره عليهم من صنوف البلاية والمحن والإحن التي يريدها الله سبحانه وتعالى والتي يقضيها الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن من أعظم هذا النوع هذا السبب، أو من أعظم أنواع الصبر، الصبر على المعاصي، الصبر على المعاصي، ذلك أن المعاصي من أعظم المخزلات في صف الأمة، ومن أعظم أسباب الهزيمة، ومن أعظم حرمان، من أعظم أسباب حرمان النصر الذي يريده الله تعالى لخلقه، والذي يرجوه العبد، والذي تريده الأمة، بحيث أنه إذا لم يتنبه العبد لمشكلة المعاصي، أو تتنبه الأمة عموما لمشكلة المعاصي، فإن ذلك يكون بابا من أبواب الهزيمة، وسبب من أسباب الخزلان. وكما بينت في المرة السابقة من خلال مثال مشهور وبين ثابت في القرآن والسنة يبين خطورة المعصية، وكيف أن الأمة يمكن أن تحرم بمعاصيها النصر، وإن كان فيها إيمان، وإن كان فيها طاعة، خاصة عندما تكون هذه المعاصي في وقت المحنة أو في وقت الابتلاء. وهذا ما جاء في الموقف المشهور من موقف المسلمين يوم أحد، وكيف بمخالفة بعضهم وقعت البلية، وحرم المسلمون في ذلك اليوم النصر بسبب معصية بعضهم، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. آية العمران 152. وهذا يبين أو هذه الآية تبين الموقف الذي حدث يوم أحد، وجاء مفصلا في حديث البراء عند البخاري، قال رضي الله عنه: قال لقينا المشركين يومئذ، يقصد يوم أحد، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله اللي هو ابن جبير رضي الله عنه، وقال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. وفي رواية: وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. فلما لقينا، يقول أبو الدرداء، فلما لقينا يعني فلما لقى المسلمون الكفار هربوا، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بلت خلاخيلهن، فأخذوا يقولون الغنيمة، أي أخذ الجيش أو الشعبة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل يقولون الغنيمة. فقال عبد الله، أي الأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا. فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. يعني انصرفوا عن مقامهم وأبوا أن يستجيبوا وأن يقفوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه منهم مخالفة. وهنا لنا وقفة: إذا نظرت إلى مخالفة أولئك النفر من الرماة الذين أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الثغر وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وتأولوا بمخالفتهم أو تأولوا في مخالفتهم، حيث أنهم ظنوا أن المسلمين قد غلبوا وأن الأمر قد انتهى إلى المسلمين ولا عودة للمشركين، ففرحوا بذلك وتأولوا أن الأمر قد انتهى، وإن كانوا قد وقعوا بتأويلهم هذا أو بفساد نظراتهم هذه في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشترط عليهم وشدد عليهم ألا يبرحوا مكانهم على أي حال، سواء انتصروا أي المسلمون أو غلبوا أو انهزموا، على أي حال سواء ظهرنا عليهم لا تبرحوا مكانكم، ظهروا علينا لا تعينونا. فتأولوا تأويل أو نظروا نظرة فاسدة خالفوا بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة المحنة، الناظر إلى معصية أولئك، مقارنا بها معاصينا وما نقع فيه على المستوى الفردي والجماعي من مستوى الأمة التي تردت والتي ترزح في بحور المعاصي والظلام، من الشرك والكفر إلى الكبائر، أو من الكبائر إلى الشرك والكفر وغير ذلك مما يقع في الأمة على مستوى الأفراد والجماعات، وخاصة في أزمان الفتن، حتى نرى حتى نرى في أزمان تربص الكفار بالمسلمين وتصميمهم على عبادتهم وأكلهم كعكة كعكة أو جزء جزء من الكعكة الكلية من بلاد المسلمين، ترى مع ذلك من يوالي الكفار ويعينهم ومن يناصرهم ومن يمكن لهم حتى يقوموا بهذا المنكر العظيم وغير ذلك من الذنوب والبلايا التي ليس المقام مقام ذكرها وتفصيلها، لكن كل منكم على حسب علمه وعلى حسب فهمه يرى تفاصيل أو يرى كثيرا من هذه الذنوب. لو نظر ناظر إلى معصية الرماة أو معصية كالحد، المخلصون الصفوة الذين كان فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيهم خيار الناس من المسلمين كأبي بكر وعمر وغيرهم، هذه الزمرة وهذه العصبة المؤمنة المطهرة لما كان في من بعضهم بعض الذنب حرموا وقتل منهم 70، وأوزي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إزاء شديدا حتى ظن المشركون أنهم غلبوا وأنهم قضوا على الإسلام وأهله وأنهم قد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه واغتروا بذلك وظنوا أن ذلك يعني علوا لهم وضحضا لكل ما هو إسلام. وده أخوان في الحقيقة يبين كيف أنهم عوقبوا على هذا الذنب عقابا، لو عقبنا على ذنوبنا عقابا يتوافق هذا العقاب لأكل الكفار لحمنا وعظمنا ولم يبقوا على الأرض منا أحد، لأن ذنوبنا لو قرنا بذنبهم لكان الأمر أكبر من ذلك لكن الله رحمن رحيم، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما يطيقون، والله سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا ويرى مكاننا ويعلم حالنا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. لكن هذا الدرس يعلمنا أن كل إنسان ينبغي أن يتهم نفسه ويعلم أن من أسباب الهزيمة ومن أسباب خذلاننا ومن أسباب هواننا ومن أسباب ذلتنا هي ذنوبنا قبل تسلط الكفار علينا، لأن الذنوب أحد أسباب تسلط الكفار علينا، ولأن الذنوب أحد أسباب هزيمتنا، ولأن الذنوب هي أحد أسباب خذلاننا. ولا أقصد بذلك الذنوب بمعنى التبرج المتفشي في الأمة ولا الربا التي تأكله الأمة في كل حدب في كل مقام ومكان، ولا ذلك الفحش في الاختلاط والغناء والموسيقى والمعازف ولا إنما بالإضافة إلى هذا كله ما يقع في الأمة من شرك ومن تضيع لشرع الله تعالى ومن مولاة الكافرين ومن طلب العزة عندهم ومن ابتغاء المقام عندهم وغير ذلك مما جرى على الأمة الخذلان ومما جرى على الأمة الهوان، حتى لم تعد الأمة تستطيع أن تنصر بعضها بعض ولو بالكلمة، ولو قالتها على استحياء وقالتها بغير معنى. وهذا ينبغي أن يعلم كل واحد منا أنه إذا أراد النصر في نفسه أولا وفي الأمة ثانيا فعليه أن يعلم أن هناك أسبابا ينبغي أن يتحلى بها، ومن هذه الأسباب أن يصبر على الطاعة وأن يصبر على ترك المعصية، وأن يعلم أن المعاصي إنما هي قاسم في ظهر الأمة. يعني شوف لو إنسان عفاكم الله كسر عموده الفقاري فإنه لن تكون له قومة، والأمة كسر عمودها الفقاري الذي يحمل جسدها كله والذي يربط أولها بآخرها، وهذا العمود كسر لما سقطت الخلافة ولما ضاعت عقيدتها ولما ضاعت هويتها فصارت كالنعل ينتعلها من شاء، ولا أقول كالقبعة يلبسه على رأس من شاء، إنما أقول كالنعل يداس بالأقدام. وهذا الذي نراه، ونسأل الله أن يرفع عن الأمة الذلة والصغار، وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونحن أصابتنا الفتنة وأصابنا العذاب الأليم، أصابتنا الفتنة في التمزق وفي العصبيات وفي كثرة تربص الكافرين وفي ما يقع بيننا من الذنوب والمعاصي والبعد عن دين الله وعن التشرذم وعن فقدنا لكينونتنا وفقدنا لماهيتنا كمسلمين موحدين أصحاب أهل ولاء وبراء، لنا قوة ولنا شوكة يخافنا غيرنا في الحق وبالحق دون ظلم ودون جور. هن وفتن وضعنا، وكذلك العذاب من أعدائنا، فقد سلط الله علينا أعدائنا فأزقونا الجوع وأزقونا الخوف وأزقونا البلاء وقتلوا فينا، ولازال الواحد منا ينظر إلى إخوانه يقتلون ويمزعون من صغار وكبار وأطفال ونساء لا حيلة لهم ولا يستطيعون سبيلا، ومع ذلك لا يجد حيلة ولا يجد عونا ولا يجد سبيل من شدة العذاب الذي تجده أنت من الغيظ والألم، ويجده هو بالقتل والمصاب. فهذا كله أعلمنا به ربنا سبحانه وتعالى، وأخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمر. ونحن نعترف بأننا على المستوى الجماعي والفردي، على مستوى الحكومات والأفراد، على مستوى الحكام والشعوب، قد خالفنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كتبت علينا وجعل علينا كجزاء وثاقة لما قدمنا ولما فعلنا الذلة والصغار. كما قلت أن هذه الأمة ليست بالأمة القليلة، وليست بالأمة الهينة، وليست بالأمة الفقيرة، وليست بالأمة قليلة العدل، ولكننا صرنا غثاء. لماذا؟ لأننا تخلفنا عن أمر ربنا، لأننا لم نصبر على المعاصي بل خضنا فيها، وانتشرت فينا المعاصي بجميع صنوفها من أكبر الكبائر إلى أقل الذنوب، انتشرت فينا كانتشار النار في الهشيم. وهذا والله نذير شؤم ونذير سوء. وإذا ما طلبت الأمة من ربها فينبغي أن تراجعه في دينها قبل أن تطلب منه، لأن الله كريم، ولأن الله سنته ماضية، وقد أعلم خلقه جميعا، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وفاسقهم، برهم وفاجرهم، أن سنته ماضية، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالله سبحانه وتعالى قضى ذلك على الخلق جميعا، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا قضاء الله وحكمه الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى الذي حذرنا من أن مخالفة أمره نذير شؤم تنذر بالفتنة وبالعذاب الأليم. نسأل الله العافية والسلام. أعتقد أن ذلك يبين لنا مثال أحد أو مثال ما وقع من بعض النفر من المسلمين المؤمنين، بالرغم ما فيهم من إيمان وبالرغم ما فيهم من تقوى، لما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ساعة المحنة وساعة الشدة جر ذلك عليهم ما جره من النتيجة التي وقعت من أن انقلب الأمر عليهم، وبعد أن كانت الدولة لهم، وبعد أن كانت الغلبة لهم في أول اليوم، كان في آخر اليوم الغلبة للكفار عقوبة للمسلمين بما خالفوا أمر ربهم وبما استزلهم الشيطان أو بما استزلهم إليه الشيطان. حتى تفاخر الكفار وعجبوا وظنوا أنهم قد غلبوا وأنهم قد علوا، ووقع ما وقع مما ذكرته في بقية الحديث في المرة السابقة، لكن أنا قصدت الإعادة ليرتبط الكلام بعض وبعض من جهة، وكذلك للتنبيه على هذه الجزئية التي ينبغي أن نتفطن إليها وأن نتنبه إليها. وهذا الكلام يا أخوان ليس موجها لشخص بعينه، إنما هو موجه للأمة ككل، لأن الأمة بمجموع أفرادها زينب بنت جحش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وكل باك على أهل العراق ينبغي أن يتهم نفسه، وكل صارخ لما يجده من تمزيق وقتل وهدم في المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي غيرها ينبغي أن يتهم نفسه، وكل دامع وكل ذي إحساس وكل متعاطف سميه ما تسميه، إن كان عنده بقية إحساس وبقية دين ينبغي أن يعلم أنه قد يكون سببا ولو جزء من الملايين فيما أصاب أولئك المسلمين، وما يمكن أن يصيبه هو أيضا. نسأل الله العافية، الله أن يعافينا مما ابتلى به أخواننا، وأن ينصر إخواننا، وأن ينجهم حيث كانوا، وأن يصبرهم وأن يعافيهم من هذا البلاء، وأن يربط على قلوبهم، وأن يقبل من مات منهم في الشهداء. لكن لابد أن تعلم أن ما يحدث لا يقتضي النصر بالغلب، ولا يقتضي النصر بقلة الحيلة، إنما ما يحدث يبين أن هذه سنة الله في القرى، وأن الله تبارك وتعالى يسلط الكافرين والظالمين على المسلمين بذنوبهم وبتقصيرهم في دينهم وببعدهم عن دينهم، حتى إذا ما تسلط عليهم الكفار قالوا نحن مغلوبون، وقالوا نحن مقهورون، وقالوا نحن غلابة، وقالوا نحن قليل الحيلة. إن الله لا ينصر الناس بغلبهم ولا بفقرهم ولا بقلة حيلتهم، إنما ينصرهم بإيمانهم، إنما ينصرهم بعودهم لربهم، إنما ينصرهم. فعندما تكون مؤمن قليل الحيلة ينصرك ربك، عندما تكون مؤمن لا تستطيع سبيلا ينصرك ربك، عندما تكون مسلم لا تجد إلا الحجارة ينصرك ربك. لأن الله لا ينصر بقلة الحيلة، ولا ينصر بالغلب، ولا ينصر بالسلاح، ولا ينصر بالعدد، ولا بالعتاد، إنما ينصر بالمؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خد بالك، لابد أن تعلم هذه الحقيقة كما بينتها فيما يتعلق بمقتضى النصر وفيما يتعلق بسنة الله في القرى أيا كانت القرية. فلابد أن تعلم أن هذه الشدائد ينبغي أن تنظر إليها بأنها انذار عود، انذار عود. ولو عادت الأمة لأرى الله عز وجل خلقه في الكافرين آيات عزه وانتقامه. الله عز وجل أرى فرعون والعصبة المؤمنة معه في أرى موسى الله عز وجل أرى موسى والعصبة المؤمنة معه في فرعون آيات عجيبة، آيات عجيبة لازالت حتى الآن تحرفها العقول. جمد البحر وجعل كل فرق كالطود العظيم، وجعل ممرا يابسا حتى مر المؤمنون آمنون سالمون، ثم بعد ذلك أغرق الله الكافرين وأنجى فرعون ببدنه ليكون عبرة للعالمين. وما ذلك إلا لأنهم مؤمنون، إلا لأنهم مسلمون، وليس لأنهم غلابة، ولا لأنهم مقهورون، ولا لأنهم فقراء، ولا لأنهم مرتبتهم ضعيفة، ولا لأنهم غلابة يناموا جنب الحيط وملهمش. لا، الله لا ينصر بذلك. فلا بد أن نعلم أن مثل هذه البلايا وأن مثل هذه مثل هذا الأخذ من الله تعالى إنما هو لإرجاع الأمة، لعلهم يتضرعون، لعلهم يؤوبون إلى ربهم، لعلهم يراجعون دينهم، لعلهم يلبسون ويتسربلون بسربال العزة بدلا من سربال الذلة والمهانة الذي لبسوه من يوم أن تركوا دينهم ومن يوم أن تنكروا لعقيدتهم. كنا كذا، لابد أن نعلم أننا هكذا وهكذا مقتولون، وهكذا وهكذا مقاتلين، وهكذا وهكذا محاربين. لكن عندما نحارب بلا دين سيغلب صاحب العدد، عندما نحارب بلا دين سيغلب صاحب العتاد. يعني لما ننظر ان احنا جيشين، جيش في امريكا وبريطانيا واسبانيا واليهود والشيوعيين ودول الكفر جميعا، وجيش فيه المصريين والسوريين والعراقيين وغيرهم وغيرهم، عندما يكون الكل بلا دين، عندما يكون الكل مفارق لأمر ربه، عندما يكون الكل متعدي على حد ربه، سيغلب صاحب العدد وسيغلب صاحب العدة، لأن الأمر ليس فيه مقتضى معية لله عز وجل لأحد الفريقين. حتى وإن كان المسلمون أقرب، لكن بتخلفهم عن دينهم يبعدون، وبارتدادهم عن أمر ربهم يخزلون، ويتركهم ربهم لأعدائهم. اللهم لا تتركنا لأعدائنا ولا تجعل لهم علينا سبيلا، وردنا إليك ردا جميلا. لكن لتعلم الأمة جميعا أفرادا وجماعات أن النصر لا يكون أبدا إلا بالإيمان، النصر لا يكون إلا بأن نغتسل غسل عقيدة، غسل إيمان من ذنوبنا ومن طغياننا ومن شح أنفسنا ومن شرور أنفسنا. حتى إذا ما قلنا يا الله، وحتى إذا ما قلنا يا رب انصرنا، فإن الله يسمع لنا ويجيبنا ويكون معنا، لأننا في المقام الذي يقتضي معيته. أما أن نقول يا رب انصرنا عشان إحنا غلابة ومقهورين وبنموت وبيموتونا وبيقطعونا وهدموا بيوتنا ويأخذوا أرضنا لأنهم متغطرسوا وتكبروا، فأن يستجاب لنا ونحن على مقتضى المخالفة، ونحن على مقتضى الرد، ونحن على مقتضى البغض، ونحن على مقتضى أن يقلينا ربنا سبحانه وتعالى، لا أن يكون معنا. فلا بد أن نعلم أن الطاعة وهجر المعصية هو من أعظم أسباب السلامة ومن أعظم موجبات النصر في ظل الإيمان، لأن أهل الكفر لهم طاعات، أهل الكفر لهم طاعات ولهم كف عن المعاصي، فمن الأهل الكفر من يبذلون ومن يتصدقون ومن يعينون المحتاج ومن يكونون في عون المكروب، ومنهم من يكف عن المعاصي أيضا فلا يسرق ولا يقتل ولا يغش ولا كذا، لكنها مردودة عليه لأنها على غير إيمان. أما قولنا بأن الطاعات وترك المعاصي من أعظم أسباب النجاة فإن ذلك في ظل السبب العظيم، وهو أول أسباب النجاة والنصر، وهو الإيمان بالله عز وجل باطنا وظاهرا. السبب الثالث الإخلاص لله تعالى، بمعنى أن يكون القصد نصر النفس بالإيمان ونصر دين الله وإقامة شرعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وعلامة الإخلاص في قوله تعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا يعلمك أن العبد إذا أطاع، إذا ترك المعصية، إذا استقام على الحق، إذا استقام على البر، إذا استقام على الإيمان، لا ينبغي أن يكون ذلك إلا أن ينصر نفسه تأهيلا لنصر الأمة، أن ينصر نفسه بالثبات على الحق، أن ينصر نفسه عسى أن ينصره ربه على الحق فيثبته على الحق وينصره بالحق وفي الحق، وعندئذ تكون لبنة يجتمع عليها غيرها فيتكون جدار متين لا يغلب بإذن الله رب العالمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، وسيأتي بيان هذا الكلام. إذن كلما كانت الطائفة على الحق ظاهرة كلما نصرها الله تعالى حتى وإن كانت قليلة، حتى وإن كانت قليلة، لابد أن تعرف ذلك. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طيب، وهذا الإذن هل أعلمنا الله مقتضى؟ نعم، أهو مقتضاه: يا أيها الذين آمنوا، حتى لو كنت فئة قليلة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى النصر بماذا؟ لابد أن يا أخوان أن يستقر في وجداننا سؤال كده، بعيد عن التحليلات العسكرية والتحليلات الاستراتيجية وبعيد عن المفكرين: ما هي مقتضى النصر؟ يقولك مقتضى النصر تحديث الأسلحة، مقتضى النصر التقدم الاقتصادي، مقتضى النصر قوة السلاح والتقدم العسكري. والله هذا هراء، والله هذا هراء. مقتضى النصر هو إن تنصروا الله ينصركم. مقتضى النصر أن نكون ممن نال معية الله، فإن نلنا معية الله فلن يكون أحد علينا. كتب أحد السلف يوما لأخيه يعظه ويذكره وينصحه، فقال: السلام عليك يا أخي، إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك. هذا هو مختصر المسألة، إن كان الله معك فمن عليك. هتقول لي الدنيا كلها، الدنيا كلها مغلوبة لا غالبة، لأن الأمر أمره والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس يقول لك أمريكا غلب على أمريكا، التقدم العسكري، التوازن العسكري، المعسكرات، التقدم، قوة السلاح والسلاح الحديث والقوة الاقتصادية، كلام هراء، كلام شبعون به لحد ما فرغت قلوبنا من الإيمان وفرغت قلوبنا من المعتقد الذي ينبغي أن يكون. بل املأ قلبك خاصة في أيام الفتن، أيام الموت، أيام كثرة الهرج، كما أخبر الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام: ويكثر الهرج، قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده القتل، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. المهم أن تعلم أن النصر ليس كما يقولون ولا بالمقومات التي يدعون، إنما هو: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. القوة جميعا لله تعالى وحده، والمقادير بيد الله وحده. ولو شاء الله تعالى لأرسل ريحا تقتلع الطائرات أو تطيح بالطائرات وتقتلع الدبابات حتى تجعل الدبابة كالورقة، لو شاء الله تعالى. وهذا حدث ووقع في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وفي بعض أطراف أمريكا الشمالية، يقع بعض أنواع من الإعصار يسمى تورنيدو. هذا يكون قوة الريح فيه أو سرعة الريح فيه بالآلاف، بآلاف الأقدام. بحيث أنها تجعل البيت الضخم والأبراج العالية التي يعني تثقل بملايين الأطنان بملايين أو بمئات آلاف الأطنان تجعلها كالورقة كورقة الشجر وتقتلعها من جذورها كورقة الشجر. وهذا أمر على الله هين ولينصرن الله من ينصره. ليه بقى؟ إن الله لقوي عزيز. لقوي عزيز، ليس هناك قوي وعزيز إلا الله. أمريكا ليست بقوية ولا عزيزة، ولا أمريكان ولا البريطان ولا الأسبان ولا قوى الكفر جميعا لو اجتمعت. صحيح أن بعضهم أولياء بعض، لكن حتى في توليهم لبعضهم البعض ليسوا بقوي ولا عزيز. القوي العزيز هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولكن الله يمهل ولا يهمل. ولذلك علمنا ربنا فقال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يبقى ده افتراء ولا قوة؟ ده افتراء، ده نوع من التباهي. كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها. إحنا نقول دي دولة عظمى، دولة ضخمة، لكنها في النهاية مجرد إيه؟ أسماء. لكن القوة لله جميعا. ومقصود الإخلاص، نقطة الإخلاص بس أقف عندها عشان يفهمها بعضكم. الإخلاص بحس إن أنت إذا أردت أن تعمل، إذا أردت أن تجاهد، فتكون مجاهدتك لنفسك قبل غيرك. أنا أتعجب جدا من إخوان كثر يريدون أن يقفزوا إلى الجهاد بالنفس الذي فيه تعريض النفس للهلكة في سبيل الله تعالى، وهم عجزة على أن يجاهدوها في المعاصي، وهم أذلة أمام شهواتهم، وهم عجزة أمام بعض مغريات الدنيا وشهواتها. فإن الذي يعجز في الجهاد الصغير أو الجهاد الأقل أو في المجاهدة التي ليس فيها قتل ولا موت ولا فناء هو بالضرورة أعجز عند الأكبر. والعبد ينبغي أن يأخذ نفسه بحيث يتعاطى أسباب القوة شيئا فشيئا. فلا ينبغي أن يكون الإنسان عاجز على أن يصعد سلما ليصعد دورا واحدا ويطلب الصعود إلى الدور المئة وهو عاجز أن يصعد دورا واحدا، فإن ذلك نوع أمان. والأمان لا تأتي بخير، الأمان لا تأتي بخير، لأن الأمان من ضروب الغرور. والله حذر العبد من أن يغتر، وحذره من أن يغتر بأي شيء، سواء بحياته بالدنيا بشبابه بقوته، أن يغتر بما عنده من بعض المعطيات، أن يغتر حتى بطاعته. بل ينبغي أن يكون الإنسان مفتقرا لربه، يطلب الثبات من الله، ويسأل الله أن يثبت قلبه على الحق. وهذا يتأتى بأن يكون العبد مخلصا، بمعنى أنه هو يبني إيمانه. فإذا ما كنت صادق في حب البذل لله وطلب الموت في سبيله، فإن حرصك على طاعته وإن متابعتك في لمرضاته وإن طلبك لما يعود عليك بالخير في دينك هو أسلم لك، هو أسلم لك وهو أسهل عليك إن كنت صادقا في ذلك. فينبغي أن يكون مرادك أن تنصر نفسك أولا، لأن العبد قد يقاتل حمية وقد يقاتل شجاع. أن تنصر نفسك أولا، وأن تطلب بذلك أن تخلص نفسك مما يحط قدرك قبل أن تطلب نصر غيرك، وقبل أن تكون سببا لإعلاء شأن الأمة ككل. فإن إعلاء شأنك في دينك، ها افهم دي، إعلاء شأنك في دينك أحد أسباب إعلاء شأن الأمة. السبب الرابع الإعداد المادي، وأعد له. وهذه مسألة مفقودة في الأمة. واحد يقول لي طب ليه مفقودة؟ أقول له لأنه مدام ليس هناك إيمان وليس هناك ماهية عقدية، وهناك ذنوب ومعاصي ألهت القلوب وسودتها وجعلت عليها الران، وجعلت الإنسان يتمنى أن يحيا بأي طريقة، حتى شابه المشركين والكافرين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة بأي وجه بأي شكل، حتى ولو ممتهن ذليل، المهم يعيش، عيشني النهاردة أو أحييني اليوم وأميتني غدا، المهم أعيش وخلاص، المهم أعيش على حياة بأي شكل. لما تسربت هذه المعاني للمسلمين وصاروا أذلة صغارا أمام أنفسهم قبل غيرهم، هانوا عليهم أن يعدوا، بل صارت العدة للدنيا. فالأمم جميعها تعد للدنيا، للتنمية الداخلية والتقدم الداخلي والبنية التحتية والصناعات والتقدم الصناعي والتقدم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وغير ذلك. أما أن تعد الأمة لنصر دينها، أما أن تعد الأمة لكي تكون من المجاهدين، أما أن تعد الأمة نفسها لكي تكون من أهل البر وأهل الإيمان، فهذا أمر قلما أن تجده، لأن الأمة فقدت ماهيتها وفقدت هويتها، فلما فقدت ذلك لم تفكر في مقتضى بذل ولم تفكر في مقتضى عطاء، فتخلفوا على أن يناصروا دينهم، وبالتالي تخلفوا عن أحد مقتضيات المناصرة والتي هي الإعداد المادي. والله يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، ترهبون به فريقا معلوما لديكم وهناك فرقا أخرى متربصة بكم لا تعلمونهم، تظنونهم أولياء أو تظنونهم غير أعداء وهم أعداء، فعندما يرون منكم قوة وعندما يرون فيكم غلبة وعندما يرون فيكم استعداد فإن ذلك يرهبهم وإن كنتم لا ترونه. وللمسلمين أعداء معروفين معلومين ومسلم وأعداء غير معروفين غير معلومين. ألا ترى أن المسلمين كانوا يطمئنون إلى ولاية أمريكا؟ ألا ترى أن المسلمين كانوا يرون أن أمريكا حامية الحريات؟ ألا ترون أن المسلمين كانوا لا يرون عدوا إلا اليهود؟ ألا ترون أن المسلمين كانوا يرون أن أمريكا هي التي خلصت المسلمين من الشر في البوسنة والهرسك؟ ألا ترون أنهم كانوا يرون أن أمريكا هي دافعة المعونات؟ ألا ترون أن المسلمين، وأتكلم في المسلمين المنطقة العربية ككل، المنطقة العربية ككل مقصودش دولة معينة أو بلد معينة، كانوا يرون أنها حامية حقوق الإنسان وتخرج منها التقارير وأنها تشدد على الحكومات التي تنتهك حرمات وحقوق الإنسان؟ الآن كان الناس يظنون أن أمريكا وليا وكانوا لا يرونها عدوا، وهذا يبين قول الله تعالى عندما ظهرت أمريكا، يبينه سبحانه وتعالى، يبين قوله سبحانه وتعالى وآخرين من دونهم وآخرين من خلفهم وآخرين غير أولئك البينين. الآن نحن نرى أمريكا، طب الآن نحن لا نرى روسيا أعداء، روسيا واقفة بتحارب بتدافع عن العراق أو بتدافع عن بترفض الحرب، ونحن مغفلون لا نعلم أنهم عجز الآن وأنهم حينما يرون فينا ضعفا أشد ستميل إلينا أيديهم ليأكلوا منا ما طالوها. وكل أولئك أعداء من دونهم، أعداء وغيرهم من المنافقين ومن صفوف المنافقين الذين أنت تظن أنهم أولياء وهم في الحقيقة، أو تظن أنهم غير أعداء حتى وإن كانوا ليسوا أولياء، قد تظن أنهم ليسوا بأعداء لكنهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالله أمر المؤمنين أن يعدوا العدة من منطلق إيمانهم بالله ومن منطلق مناصرتهم لله ومن منطلق نصرتهم لدين الله. فعندئذ عندما يرى الكفار ويرى الأعداء عموما من نعلمهم ومن لا نعلمهم يرهبون، وهذا معناه أنك أنت تكف الأعداء المعلنين وغير المعلنين، وذلك مما تخلف عنه المسلمون. ولذلك يا إخوان من الأشياء التي ينبغي أن نفهمها أن حالنا الذليل وحالنا الصغير يبعث الأمم جميعا حتى التي لا تفكر أن تهجم علينا، يؤزهم أن يهجموا علينا. عندما يرى الناس بيتا لا حارس له، عندما يرى الناس متجر ليس عليه قائم أو لا قيم، فحتى الذي لا يفكر في السرقة أو لا يفكر في النهبة أو لا يفكر في السلب تجده يفكر. لماذا؟ لأنه أمره سهل، لو الناس شايفة محل الناس عمالة تسرق منه، اللصوص بيسرقوا منه، غير اللصوص سيفكرون في الانتهاب من هذا المحل ومن هذا المتجر أو من هذا السوق الذي ليس له قيم والذي لا يقوم عليه حارس. الأمة الإسلامية صارت نهيبة رحمك الله، صارت نهبة لأعدائها، حتى أن كثرة ضعف الأمة واستباحتها حرك نفوس من لا يقصدون انتهابها إلى انتهابها. أتفهمون ذلك؟ فاهمين كلامي ده؟ يعني الأمم أو الدول الأخرى من الهنود من الصينيين من 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 البوذيين من الشيوعيين من غير من أي أمة قد يجرها ضعفنا وهواننا إلى أن تمد أيديها هي أيضا، إن كانت أمريكا بما لها من قوة ظاهرة وبما لها من سلاح غالب في الناس بسبب ضعف إيمانهم وقلة دينهم وقلة حيلتهم، فإن الأمم الأخرى والقوى الأخرى عندما ترى أن أمة المسلمين نهبة فإنها ستمتد أيديهم إليهم ويأكلون منها بحسب ما تطول أيديهم. وهذه مسألة ينبغي أن نتفهمها. ما الذي يرد عنا ذلك؟ أن نكون أمة مؤمنة وأن نعد لهم ما استطعنا. عندئذ لا الذين يتربصون يستطيعون أن يمدوا أيديهم، لأنهم يعلمون أنهم عندما يمدون أيديهم ستقطع، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من الأعداء لا تعلمونهم الله يعلمهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، آية الأنفال. فلما تركنا هذا التوجيه الرباني الكريم هن على أنفسنا وصرنا مطمع لكل طاغية وكافر، سواء كان قوي أو ضعيف، سواء كان قوي أو ضعيف. النهاردة الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا جميعا بتقولك أنتوا هتدونا إيه، وإيه نصيبنا في إعمار العراق، وهتدونا وإيه اللي من بعد الحرب، ناويين تدونا إيه من الكحك، وناويين تدونا إيه، والنصيب بتاعنا يبقى قد إيه. حتى الذين ليس لهم قوة وحتى الذين لم يكن لهم مطمع لما وجدوا أن المسألة صارت نهبة وأن القصعة صارت مطلقة لا قيم عليها وأن الأمة صارت موردا للصوص، كل طمع شيء طبيعي. أمة لا حماية لها، أمة لا حمى لها، أمة لا حرام لها، ما الذي يمنع؟ طب أنت بتيجي تنط على البيت بتلاقي سور، بتلاقي باب مغلق، بتلاقي حارس واقف حتى ولو كان حارس ضعيف، لكن أمة ليس عليها شيء من هذا. لماذا؟ لأنها والت وفرطت في دينها ولم تعد العدة، لم تعد العدة لنصرة دين ولا لنصرة دنيا. فما النتيجة تكون إيه؟ الضريبة تكون إيه؟ الضريبة أن تهون الأمة وأن تمتد إليها أيدي أبناء القردة والخنازير، وتمتد إليها أيدي الشعوب الهالكة المهانة أصلا المغلوبة في نفسها والمتحطمة في داخلها، تمتد أيديها. فرصة مهيبة. السبب الخامس الائتلاف وعدم الاختلاف. الغريب يا اخوان اني يقول لك انه اذا قامت حرب وذهب الجنود الامريكان الى المقتلة الى الميدان يعني، او الجنود البريطان، فان عادتهم، اسمع لهذه بس المعلومة عشان تهيئ لك لما اريد ان اقول شرعا، فان هذا يدعوهم ويلزمهم بألا يختلفوا على أمر هذه الحرب. يعني قبل ما أمريكا تخوض حربها الظالمة وطغيانها وكبروتها، قبل ما تخوض قرصنتها وما غليتها وتاترياتها على دولة المسلم على بلد من بلاد المسلمين، كان هناك اختلاف واسع، وكانت لغة الاختلاف بينهم مسموعة على المستوى الرسمي والشعبي. يقول لك عادتهم عندما تبدأ المعركة لا يختلف أحد ولا يتكلمون، بل كلهم يوافقوا وكلهم ينصروا. يقول لك لأن الجندي الأمريكي بيعرض نفسه للموت، فما ينفعش نختلف وهو بيضحي بنفسه وبيعرض نفسه للموت. لما تنتهي الحرب نبقى نتحاسب أو نختلف أو نصفي ما بيننا من خلافات في هذا المقام. وده اللي حصل فعلا، والكلام ده بيرددوه هناك عندهم، ويعتبر عرف معمول به، عرف سياسي ها في نظامهم، سواء في بريطانيا أو في أمريكا. تعال أنت بقى شوف المسلمين عندما يكونون في لمة أو في طمة، تجد الخلافات إن لم تكن لها حدة قبل الطمة واللمة تعلو وتبرز وتطفح على السطح، على كل سطح، ويحلو الخلافات وتحلو الاتهامات. حتى أن العرب اجتمعوا بعد حرب العراق أو أثناء حرب العراق ولم يكن منهم إلا أن شتم بعضهم بعض، وتطاول بعضهم على بعض بالشتائم والسباب. خد بالك، والله عز وجل يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله، طبعا ما فيش طاعة لله وللرسول، بل بالعكس نحن تفننا على مستوى الجماعي والفردي في معصية الله ورسوله والعياذ بالله. ولا تنازعوا، تنازعنا واختلفنا أشد التنازع، بل العجيب أن العرب لا ترى تنازعهم الحقيقي ولا يعلو تنازعهم ويزداد إلا عند الشدائد. شوف الغرب والكفار يقول لك إيه؟ يقول لك ساعة ما تبدأ المقتلة ما حدش يتكلم، وممنوع يبقى في خلاف، والكل يؤيد، ولو في بعد كده خلافات تبقى بعد ما تنتهي المقتلة. بينما المسلمين الذين أمرهم ربهم بالأمر الجامع، والذين لهم شرع، والذين لهم دين، تخلفوا عنه وتركوه وبدلوا وأحلوا قومهم دار البوار. فعلا بدلوا نعمة الله كفرا والعياذ بالله، فأضعوا أنفسهم وأضعوا من وراءهم. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. التنازع الحقيقي بيحدث عند المقتلة، يحدث عند المقتلة، والله عز وجل يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. شوف آية جمعت جملة من الأوامر التي هي من أعظم أسباب النصر. الآية دي آية الأنفال جمعت جملة من الأوامر الجامعة التي هي من أعظم أسباب نصر أمة المسلمين ونجاتها. أطيعوا الله ورسوله، ودي تشير إلى إيه؟ تشير إلى السبب الأول الإيمان ظاهرا وباطنا، وتشير إلى السبب الثاني اللي هو الطاعة، فهم؟ وترك المعصية، فهم؟ والحرص على موافقة أمر الله، والحرص على البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولا تنازعوا فتفشلوا، تشير إلى إيه؟ تشير إلى إعداد القوة. وبعدين واصبروا، تشير إلى الصبر، سبب الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر على ترك المعصية، والصبر على قدره وعلى أمره وعلى ما قدره الله تعالى. فإن قدر الله غلبة الكافرين اصبر، اصبر في ظل طاعتك لله، ولا تفشل ولا تتنازع، لا تتنازع، لأن التنازع سيورث الفشل. لا بد أن يعلم عباد الله في جميع دول الأمة العربية وفي جميع دول الأمة الإسلامية أن من أعظم أسباب غلبة الكافرين تنازع المسلمين فيما بينهم. من أعظم أسباب غلبة الكافرين، يعني لو أنت قلت قوة أمريكا 100%، 100% من قوتهم حسابيا، يعني هذه 80% فيها من تنازع المسلمين، لأن تنازع المسلمين يكسب الأعداء. إيه بقى؟ نمرة واحد، أنه يجعل المسلمين أمامه قوة فردية. يعني النهاردة أمريكا بتحارب العراق، لو كان ما فيش تنازع كانت أمريكا هتحارب مين؟ هتحارب أكتر من 1.5 مليار مسلم على مستوى العالم، لأنهم هيبقوا على قلب رجل واحد. لكن التنازع خلاهم بيحاربوا العراق بس، والكل واقف يتفرج، والكل واقف يتفرج يستنى، وعمالين ينقلوا السيمة، الحق صاروخ الضرب، الحق الولد قطع رقبته اتقطعت، الحق المرأة ماتت، الحق فرجونا على السيمة. ليه؟ لأنه كلنا واقفين نتفرج على السينما. لكن لو كان ما فيش تنازع كان حيبقى العراق هي مصر، هي سوريا، هي الأردن، هي أندونيسيا، هي بنجلاديش، هي باكستان، هي كل أمة مسلمة على مش على 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 وجه الأرض. ليه؟ لأنه مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الإيه؟ كمثل الجسد. وأيضا يقول الله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فهم؟ لكن احنا النهاردة بنقاتل المشركين ايه؟ أبعاد، فهم؟ طب ليه البعض التاني مش بينصره؟ متنازع معاه، متنازع معاه، ده ضد ده، وده حارب ده، وده بيقبلش ده، وده نظام شيوعي، وده نظام بعثي، وده نظام جمهوري، وده نظام ملكي، وده مش عارف ايه، وده تبع روسيا، وده تبع امريكا، وده تبع عدم الانحياز، وده تبع مش عارف كذا، وكله في الاخر احزاب الشيطان وقوة الشيطان ونهبة الشيطان ونهبة الابالسة. يبقى اذا التنازع افاد الكفار قوة عظيمة، لانه اضعف القوة التي امامه وبعضها، بدل ما هي تبقى كل بعضها. يعني تخيل انت لما تيجي واحد يكون بيخانقك وبعدين تقطع دراعه وترمهوله، طب ما دراعك ده مش يتحرك بحاجة، وتطال الدراع الثاني والرجل الثانية، هيقطعه، هيستطيع ان هو يعمل، يعني يجعله كاللحم المفروم دون ادنى جهد، بجهد بسيط جدا. لماذا؟ لانه قطع. لكن لو انت بقى وقفت وقلت بكلك، دراعك يتحرك شمال، يتحرك يمين، رجلك تركل باليمين تركل بالشمال، المهم ان هيبقى فيه جسد قوي مترابط يستطيع ان يدفع، يستطيع ان يرى، يستطيع ان يتكلم، يستطيع ان يبطش بيده، يستطيع ان يسعى بقدمه. لكن امة المسلمين بقت صباع، مش صباع، ده كل انملة مقطعة، مش هنقول كف وزراع، ده احنا هنقول كل انملة مقطوعة، كل انملة مقطوعة. لو قالوا مصر ادت سلاح ولا سوريا ادت سلاح، تطلع سوريا تصوت وتقول انا ما عملتش كده، وانا وانا بعترض، وانا مش عارف بقدم اعتراض في كذا على ان انا اعمل كده، وكأنها رميت بفضيحة وسبة وجريمة وعار، بينما اللازم شرعا وعرفا وعقلا ان تقول انا هديها وكل الدول تديها وكل الامة تقوم. ليه؟ ما هو كده، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لكن احنا مش مؤمن لمؤمن، احنا الشيوعي للشيوعي وبعثي البعثي ومصر الهندي وعراق السوداني وشغل بقت كده، فضاعت قوامة الامة، ضاع قوامة الامة تماما، فلم يكن لنا قيمة. فالتنازع رقم واحد كما قلت يعطي العدو قوة بتفتيت قوة المسلمين، اثنين يذهب بهيبة المسلمين، يثبت بهيئة المسلمين. يعني مثلا ما تسمع امريكا او اسرائيل ان المسلمين هيعملوا اجتماع يقوموا يتندروا ويسخروا ويستهزئوا، لماذا؟ لانهم يعلمون ان هؤلاء زمرة قرود اذا اجتمعت اضحكت كما يجتمع القرود في حلبتهم. انت لو شفت قرد لوحده بيضحكك شوية، لو شفت 20 قرد مع بعض تضحك اكتر، لأنه بتشقلبوا على بعض وبيعملوا مناظر تضحك أكثر من القرد بمفرده. كذلك أمة المسلمين لما تجتمع يكون حالها مدعاة للسخرية، فإن كان عند انفرادها مدعاة للسخرية بقدر، فعند اجتماعها مدعاة للسخرية بقدر أكبر. لماذا؟ لأن هذا ضريبة التنازع. فمثلا هو لوحدهم، لو بلد لوحدها هتقول كلمتين يضحكوا، تعمل موقف يضحك، لما يقعدوا مع بعض يعملوا مواقف اكثر ضحك، يشتموا بعض، يسخروا من بعض، يتهم هذا الاخر، وانت عميل، وانت متكلمش بكذا، وانت حته جرب، وانت كده، فيضحك الاعداء اكثر ويستهزئ الاعداء اكثر، وهذا هو الذي يكون. فمن ضرائب التنازع، من ضريبه التنازع او من مغبات التنازع ضياع هيبه المتنازعين او الفريق المتنازع، وده اللي حاصل. الله قذف في قلوبنا الوهم، وصرنا نخاف من الموت جدا، وكأننا نعيش حياة رغدة، برغم ان احنا عايشين حياة زلة وحياة خوف وحياة قلة وحياة دعة وحياة نقص، ومع ذلك بنحب الحياة قوي وكرهين الموت. والمقتضى الشرعي يعلمنا ان نحب الموت ونكره الحياة، لان المؤمن يعلم ان حياته الحقيقية في الآخرة، ويعلم ان الدنيا دار ابتلاء، ويعلم أنه إنما في الدنيا مرورا مهما لاقى من شدة أو عذاب. يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم تماما أن الموعد الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لاقى المسلمون من الأعداء ومن المشركين شدة ولاقوا منهم من التعذيب ما لاقوا، كان يقول موعدكم الحوض، ولم يقل لهم موعدكم دولة كذا، او موعدكم مش عارف مؤسسة كذا، او موعدكم بيت وفيلا وعربية في المدينة، انما كان يقول موعدكم الحوض. وهذا يعني انه اول نقطة تلاقي بما يترتب فيها الخير ومما يرجوه المسلم هو اللقاء على الحوض مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله ان يجعل لنا نصيبا في لقائه، وان يجعلنا ممن يلقاه على خير على الحوض، لانه كان يواعد المسلمين، كان يوعدهم عند الشدة والبلاء في الدنيا دي اللي احنا فيها دي. فلما كان واحد يقول له ما يعني، يقول له بكرة ان شاء الله بعد 10 سنين ربنا هيفتح علينا وناخد مكة وكل واحد ياخد حتة ارض ويبني بيت، اصبر كده وان شاء الله تعالى بكرة ربنا يصلك ونعمل في مكة جامعة وتتخرجوا وتتجوزوا وتعيشوا كويس وتبقى حالتنا اقتصادية كويسة. ما كانش بيقول كده، الكلام الفارغ ده ما كانش بيقوله، كان بيقول ان موعدكم الحوض. ليه؟ ليطوق نفوس المسلمين الى الطمع في الاخرة والى رجاء الثواب في الاخرة. لكن احنا كل املنا ان احنا بكره نعمل ايه والنهارده نعمل ايه، طب وهنعيش ازاي السنين اللي جايه دي، وهنجيب اكل منين بعد بكره، والدولار بيغلى، وهنعيش ازاي بعد سنين 5 سنين و10 سنين. كأننا سنخلد فيها ولن نخرج منها أبدا، مع أن الله قال إن لنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، وأن البداية تكون بعد الموت، البداية تكون بعد الموت. لكن حبنا للحياة خلانا شرذمة، خلانا شرذمة، فألقى الله في قلوبنا الوهن، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إيه الوهن؟ اللي هو حب الدنيا وكراهية الموت، ونزع الله من قلوب عدونا المهابة. طب من أسباب نزع المهابة التنازع، أيضا من مغبات التنازع ومن شرور التنازع، اسمع معايا وركز، التنازع بيجر إلى مفاسد عظيمة وإلى بلايا خطيرة، منها تغرير المسلمين بكيان تغرير الكافرين بكيان المسلمين، تغرير، فاهم يعني إيه؟ يعني يغره، يعني يدعو الكافرين، لو الكافر ما بيفكرش يغير على المسلم، لو الكافر ما بيفكرش ياكل المسلم وياكل بلده، لما يتنازع المسلمون يقول له بس فرق تسد، الكفار سادونا او انتظموا فينا بمبدأ فرق تسد، بمبدأ فرق تسد، حتى جعلوا حربنا بيننا وبأسنا بيننا وتقاتلنا بيننا، فهم؟ وجعلوا كل ما عندنا من بأس نجعله في صدورنا وفي نحورنا، لا نجعله في نحور أعدائنا، فتسلطوا علينا بذلك. فأغرى خد بالك الكافرين تنازعنا أغرى الكافرين بأكلنا. ليه؟ لأنه هو كان بيتعامل مع أمة مسلمة أيام الخلافة، ضعيفة وعثمانية ومش عارفه إيه وفيها شهوات، لكن كانت كلها تأتمر بأمر واحد، فلما يقول يا مسلمين قوموا يقوم المسلمين في هنا وهنا 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 كله يقوم. النهاردة لما يجي واحد يقول يا مسلمين قوموا، الخمسة اللي في المسجد إذا كانت سمعوه، إذا لم سمعوه حتى، والخمسة دول واحد تلين ثلاثة منه يقول له يا عم هتعمل لنا إيه وهتقول إيه وبلاش كذا وكذا، يعني حتى الخمسة اللي هم ما لهمش تمن ولا قيمة ولا وزن ولا هيختلفوا ما بينهم ولن يستمع لذلك. ولو سلمنا خيالا جدلا ان المسلمين في القطر هيكون غالبهم في النهاية ايه؟ بعض المسلمين في القطر من الاقطار، وسائر المسلمين لن ينتبهوا ولن يستمعوا لذلك، لانها امة تانية وفي تنازع بينهم. فاذا التنازع يجر الى اغراء الكافرين بالتجرؤ على المسلمين، لذلك قال تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لأنكم وإن كنتم مؤمنون وإن صرتم مؤمنين وإن صرتم مطيعين لله وللرسول، لابد أن تعلموا أن التنازع سيضيع قيمتكم ويضيع مهابتكم ويضيع ما في قلوب أعدائكم من الرعب، ويجرئ أعدائكم عليكم ويزيد أعدائكم قوة. الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف. طب ليه كيد الشيطان بيكون علي وعلي قوي؟ طبعا قول الله تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيف ده حق، وان فعلا كيد الشيطان ضعيف. طب ليه انت بتقول الشيطان لعنه الله غلبني، الشيطان لعنه الله ضحك علي، الشيطان لعنه الله يعني اغواني؟ طيب يعني اذا بتعترف ان الشيطان كان قويا عليك وان كيده كان عليك قويا، يا ترى او يا هل ترى أقول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف ليس هو في حقك؟ الجواب لا، بل إن كيد الشيطان كان ضعيفا قول الحق يصف كيد الشيطان على الحقيقة، وأن كيده مع الخلق جميعا حتى مع من يغلبهم ضعيف. ثم تقولي طب سؤال، كيف هو ضعيف ويغلب؟ أقول لأن من أمامه أضعف منه، فقوة الضعيف، قوة الضعيف هي في ماذا؟ في ضعف من أمامه. لو احنا قلنا ان كيد الشيطان 1% وانت قوتك 0%، من الأقوى؟ 1%، لأن 1% دي أقل النسب، بس انت كمان نقصت لحد ما بيت ناقص، كمان ناقص 1 وناقص 2 وناقص 3، مش بس 0 بل نقصت عن 0 كمان، فعندئذ صارت القوة الضعيفة بالمقارنة بضعفك قوية. لكن الحقيقة بعيدا عن المقارنة، كيد الشيطان ماذا؟ ضعيف. كذلك قوة الكافرين ضعيفة، وكذلك كيد الظالمين ضعيف وفي تباب وفي بوار. لكن لماذا يغلبوننا؟ لأننا صرنا أضعف. فإن كانت قوتهم هم 1% إحنا ناقص 100 ناقص 50، فهم طبعا بالنسبة لنا قوتهم بقى 101%، الناقص بتاعنا تحط لهم هم. وكمان إحنا عشان نوصل للصفر عايزين 100، وعشان نعدي الواحد بتاعهم يبقى 101، يبقى هم أقوى مننا ب 101، وهم في الحقيقة قوتهم ضعيفة. لكن زيادة ضعفنا بتنازعنا وبذنوبنا وبعدم إيماننا هي التي أدت إلى خذلاننا، وإلا هي التي أدت إلى ظهور قوة أعدائنا. إذن فالأعداء ليسوا أقوياء، والشيطان كيده ضعيف، لكن سلطانه علينا ظهر لما قوي ضعفنا. ومعنى قوة الضعف زيادته، معنى قوة الضعف زيادته. ولذلك لما اختلفنا، لما وقع بيننا اختلاف، زرع الأعداء بيننا من ليس منا ليزيد الفرقة والتمزق، وقسمونا عبادا وأرضا وأقاليم وقوانين وسياسات، وسادونا بسياسة فرق تسد، حتى صرنا قطعانا تتناهشنا الكلاب. هذا لماذا؟ هذا حتى لو قلنا أننا مؤمنين جدلا بقى، لكن التنازع يضيع حتى الأمة المؤمنة، التنازع يضيع حتى الأمة المؤمنة. فكيف بأمة إذا ما نظرت فيها لا وجدت فيها إيمانا ولا طاعة ولا قوة ولا صبر، بل وجدت مع ذلك كله، مع هذا الوبي، مع هذا الشر الوبيل، وجدت أيضا التنازع الذي والاختلاف الذي جر إلى الفشل وإلى ذهاب الريح وإلى الهوان على الأعداء. 6، التوكل على الله والاعتماد عليه واللجوء إليه والتضرع بالدعاء إليه والاستغاثة به وحده. طبعا لا يظن ظن أن بمجرد طاعتك وأن بمجرد صبرك وأنك تضع يدك في يد أخيك ستنتصر، لابد أن تكون مع قوتك فقيرا لله تعالى. فإن العبد كلما ازداد من الأسباب قوة أو ازداد من الأسباب معطى، ازداد معه من الفقر من الإيمان افتقارا لله تعالى. يعني ايه اللي حاصل يا اخوان دلوقتي؟ ان احنا أمة فقدت مقومات النصر، فقدت الإيمان المهية العقدية، فقدت الطاعة والانتظام عليها، فقدت الصبر على ترك المعاصي، بل سارعت في المعاصي كمسارعة النار في الهشيم، فقدت صبرها وصارت أمة لا صبر لها، فتتهاوى مع كل شدة، هانت على أعدائه، تنازعت فيما بينها ففقدت صفها وفقدت رباطها الذي يربط شرقها بغربها من التنازع والفشل، وهانت على أعدائها وأغرت أعداءها بها، وقالت لهم هلموا كلونا لحالها، بلسان الحال مش بلسان المقال، بلسان الحال، كلنا يلا كلنا تعالوا كلونا، احنا جاهزين اهو، جاهزين للأكل. فأغرى ذلك الأعداء فهجموا علينا هجمة رجل واحد. طيب لو فرضنا ان الأمة دي، هنفترض جدلا ان الأمة دي أمة مؤمنة قوية، وأنها أمة صابرة، أمة مرابطة، أمة طائعة، منقاة مطهرة من المعاصي، معاصي بقى اللي هي يعني مش السقطات او بعض ما هو الأمة لا تخلو، لكن بتكلم على العام، الصبغة العامة. وكانت أمة متحدة ذات بناء واحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فهم؟ لابد مع هذا الحال أن تكون هذه الأمة متوكلة على الله، مؤمنة بأن النصر بيد الله، وأن ما أعطاها الله من أسباب الإيمان والطاعة والصبر والتوافق والترابط وعدم الاختلاف، أن هذه الأسباب لا تنصر، إنما هي أسباب. ما من الذي ينصر؟ من الذي ينصر؟ وما النصر إلا من عند الله. ده بيسموه يا إخوان، بيسموه أسلوب حصر وقصر، حصر وقصر، وهو نفي يتبعه استثناء، كما في قوله، كما في مقولة لا إله إلا الله. فقولك لا إله إلا الله حصر وقصر، بحيث حصر وقصر الإلهية في الله وحده، لأنها كانت استثناء بعد نفي. وهنا أيضا وما النصر، هذا نفي بعده استثناء، إلا من عند الله، فهذا يحصر ويقصر النصر على أن يكون من الله ومن عند الله وحده. وبالتالي يبقى القوة واليقين والطاعة والصبر وعدم الفشل وإعداد القوة كل هذه ما هي إلا أسباب، فهم؟ قد تكون بابا لنيل النصر ممن عنده النصر، لنيل النصر ممن بيده النصر، وهو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وخذ بالك ان الكل بيتمسح في الله، وكل بيطلب النصر من الله. حتى بوش يقول لك هذه الحرب التي احاربها قد امرني بها الله، قد امرني بها الله. شفت؟ طبعا هو الله بتاعه ابليس، الله بتاعه والعياذ بالله، لكن كل بيتمسح. يعني ما قالش ايه؟ ما قالش النصر من عند الكونجرس، النصر من عند البنتاجون. لكن شوف حتى هو مع كفره، مع ضلاله، مع غطرسته، مع ولايته لإبليس، حتى صار ابنا بارا به، ها؟ مع ذلك يقول هذه حرب أمرني بها الله. فهم؟ احنا بقى تعالى شوف الأمة المسلمة، يقول لك احنا مش عارف ايه، احنا هننتصر بالتقدم الاقتصادي، واحنا هننتصر مش عارف بالكذا بالديمقراطية، واحنا بيعلمونا الخيبة ويغسلون أيديهم منها، يلبسون ثياب العار ويخلعونه هم. يعني احنا لما بنيجي نقول، نادر قوي لما نيجي نقول، او نادر لما يلقى على ألسنتنا ان ربنا ينصر، ان النصر من عند الله وحده. لا، دايما يقول لك احنا ننتصر ازاي، ازاي واحنا ما عندناش، احنا ما نقدرش نخش حرب، نخش ازاي، احنا مش لاقيين ناكل، ما عندناش كذا، ما نقواش على حاجه زي دي. وكأن النصر من عند السلاح، من عند العملة، من عند الاقتصاد، من عند الحكام، من عند الدول، من عند الشعوب. لا، كل هذا فقد للتوكل. إذن من الأسباب المفقودة في الأمة والتي ينبغي أن تكون ولا يجوز أن تفتقد، لأن بافتقادها تفقد الأمة قواما عظيما، قواما عقديا هاما، هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه، واللجوء إليه، والتضرع بالدعاء إليه، والاستغاثة به وحده. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يعني أنت عزمت واتخذت من الأسباب، يعني يا رسول الله، يا أيها المؤمن، يا من تتقي الله تعالى، يا من أعددت ما استطعت من قوة ترهب به عدو الله وعدوك، يا من أنت صابر على الطاعة، يا من أنت تارك للمعصية صابر على ذلك صبرا جميلا، يا من أنت صابر على قضاء الله وعلى أمر الله، يا من أنت غير متنازع، يا من أنت قد عزمت على البر وعلى مناصرة دين الله، أنت مطالب مع هذا كله، عندما تمضي في الأمر امضي في ظل إيه؟ في ظل أمر عقدي هام، لابد أن يكون من باب أن تعلم أن كل ما قدمت من أسباب وامتثلت بمقتضيات طاعة لا تأتي بالنصر، إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. طبعا لو توكل على أسبابه، لو قال يا رب إحنا مطيعين وإنت بتنصر المطيعين، وإحنا أعددنا ما استطعنا من قوة، وإحنا صابرين، وإحنا غير مختلفين غير متنازعين، ونحن صابرين ونحن مطيعين ونحن مؤمنين ظاهرا وباطنا، ها؟ يبقى معنى ذلك أنه ركن إلى الأسباب ولا ركن إلى الرب، ركن إلى الأسباب، وحاشا وكلا أن يفعل ذلك رسوله. فأمر الله نبيه الأمر الجامع الذي يهتدي به وتهتدي به أمته وتسير عليه إن كانوا يرجون النجاة من عند الله وحده: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أي آل عمران. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قعد الله عندهم قاعدة عقدية، قعد الله عندهم قاعدة عقدية، وهي: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لو قضى الله بنصر أمة فلا تغلب أبدا، حتى لو اجتمعوا عليهم وبقى فيه النووية وبقى فيه البلحية وبقى فيه العنقودية وبقى فيه النزكية والغبية، لو فيه إيه؟ لأن النصر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك في المقابل برضو كتقعيد للقاعدة العقدية، كتقعيد للقاعدة العقدية، افهموا يا إخوان: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. برضو تقرير للقاعدة العقدية أنه لا نصر إلا من عند الله، فإن نصركم لست بمغلوبين، وإن خذلكم فلستم بمنصورين. طب نعمل إيه؟ استقيموا على أسباب النصر وتوكلوا عليه طمعا في نيل النصر من عنده. عشان كده أرشدهم بعد تقعيد القاعدة العقدية التي تجعل الأمر إليه ومنه وحده سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، آية العمران. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بيان لترجمة التوكل، بيان لترجمة التوكل. ولما برزوا لجالوت وجنوده، دلوقتي حيلاقوا هذه فئة مؤمنة صابرة، مش كده؟ تمام. فئة غير متنازعة، تمام. أعدوا ما استطاعوا من قوة، تمام. مؤمنة ظاهرة وباطنة، تمام. الأسباب معاهم ها، ومع ذلك أول ما بدأ وأول ما خاضوا الأمر ترجموا التوكل. ترجموا إزاي؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هو ده التوكل. ما قالوش يا رب إننا منصورون لأننا أمة مؤمنة، ولأننا أمة صابرة، ولأننا أمة مطيعة، ولأنك ابتليتنا بالنهر ولكننا صرنا زمرة مؤمنة خالصة، ولأننا غير مختلفين غير متنازعين فنحن منصورون. أبدا، ده بالرغم من أنهم تعاطوا الأسباب واستقاموا على مقتضى النصر، ها، علموا أن الأمر من الله وحده بالرغم من كل هذه. ولذلك من عظيم الأسباب التوكل عليه والاستغاثة به وحده واللجوء إليه والاعتماد عليه. ده في ظل إيه بقى؟ في ظل أخذك بالأسباب الشرعية مستقيما عليها. فده أخواني يعني إيه؟ لما واحد يكون طالع يسرق وهو متسور للجدران يقول استرها يا رب، أليست هذه بسخرية؟ حتى وإن كان نابعة من عبد مغلوب بذنوبه لكنه مؤمن بأن الستر بيد الله، لكن هذا من دواعي السخرية، لأنه قائم على مقتضى إغضاب الله وقائم على مقتضى المعصية ومقتضى المنكر، وهو يطلب من الله عطية، عطية عظيمة، وعطية الستر. فهم؟ احنا حالنا يشبه حال هذا النص. يبقى الواحد مننا قائم على الأمة قائمة على المعاصي، قائمة على الولاء للكافرين والبراء من المؤمنين، أمة قائمة على ما هي قائمة عليه. مش هنقعد بقى عشان خاطر ما ينكرش الكلام وتايه وانت تتضايقوا مني وتقولي انت كل شويه تقولي الكلام ده، ما احنا حفظناه وعرفناه وقرفانين منه ومتألمين منه وعارفينه في نفسنا وغيرنا. ماشي. طيب، هذه الأمة لما تقعد تقول استرها يا رب، بلاش انصرنا يا رب، تبقى عاملة زي الراجل اللي بينط من الشباك عشان يسرق ويأخذ أموال لا تحل ويروع المؤمنين ويقول لك استرها يا رب، أو احنا عاملين زيهم بالضبط. قمنا على أسباب الهزيمة، قمنا على أسباب الغضب، قمنا على أسباب أن يعاقبنا الله، أسباب العقوبة، وعاملين نقول انصرنا يا رب انصرنا يا رب. لا، شوف قول الذين قاموا على أسباب النجاة، قول الذين قاموا على أسباب النصر، قالوا يا أخوان ولما برزوا لجالوت وجنوده. من هم اللي برزوا لجالوت وجنوده؟ الشعب المصري والناس الغلاء والناس ما بتصليش والناس اللي هم الاشتراكيين والبعثيين. لا، لدول زمرة مؤمنين معروف الآيات وصفت إيه أمرهم وإيه شأنهم. إذن قاموا على مقتضى الإجابة، قاموا على مقتضى النصر والنجاة، ومع ذلك في ظل ذلك وهم في هذه الأرض أرض القبول، ربنا أفرغ علينا صبرا. شوف الضع، شوف الافتقار، شوف الافتقار، ما أنهم أهل صبر، ما أنهم أهل صبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، تعميقا لحقيقة التوكل التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون، وأن يعرف تعرف الأمة جميعا أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، أنه من أعظم أسباب ونجاة الأمة التوكل عليه والاعتماد عليه واللجوء إليه والتضرع به بالدعاء والاستغاثة منه وحده سبحانه وتعالى. 7، الإقدام وفداء الدين بالنفس والنفيس. النصر سواء في النفس اللي هو النوع الأول، نصر الذاتي أو نصر العصبة المؤمنة إنما هو بضاعة غالية، سلعة غالية، سلعة من سلع الله الغالية. النصر سلعة من السلع الغالية، فهم؟ وبالتالي هل تباع بالرخيص؟ لا تباع بالرخيص. ده أنت لو عندك بعض المال الذي ورثته من أبائك وله قيمة وقل مثله في الناس، لصرت تقول أنا لا أبيع ذلك إلا بملايين، إلا بمئات الملايين، إلا بألاف الملايين، وتقول كده وتقعد إيه يعني زي ما يقولوا تمزع. ليه؟ لشعورك بأن ما عندك غال، وبالرغم من أن كل ما في الدنيا وإن عظم المتاع فيها عند بعضهم عند بعض أهلها يعني رخيص، لكن النصر ليس هو من متاع الدنيا، لأن النصر هو باب رضا أخروي وباب عز في الدنيا يبعث على عز في الآخرة، صح ولا لا؟ لأن الله تبارك وتعالى عندما ينصر يعلن لعباده الذين نصرهم أنه يرضى عنهم، وإلا ما كان لينصرهم، ويعلن لعباده أنهم من المنصورين الذين يحبهم، الذين يرضى عنهم، الذين يرضى بنصرهم. إذن دي عطاء عظيمة جدا، إذن دي سلعة غالية جدا. عارف إحنا عايزين السلعة دي بإيه؟ بإن إحنا نقف ورا الإمام في قنوت الصلاة وإحنا بنتاوب، وهو يقول اللهم انصرنا على القوم الكافرين، يقول آمين، اللهم يا رب أهلك الأعداء، آمين كده. ده أغلى حاجة ندفعها في إن إحنا نجيب النصر بيها. ولو الإمام حتى طول في الدعاء أو زاد مثلا، ده كفاية بقى، أنت هو قنوت شهر بتاعي هي إزاي يعني هنقعد ندعي كل يوم، ندعي كل يوم يعني، حتى كمان ده عايزين إيه؟ ده اللي إحنا عايزين بالنصر. أمة مخزولة. طيب أي سلعة ده؟ أنت لو عايز عجلة مفسية مش هيبقى التمن ده تمن رخيص عليها. عجلة مش النصر، مش نصر أمة. نصر الأمة لا يأتي إلا ببذل النفيس، إلا بإفداء الدين، تبقى عندك روحك دي بتقدمها أسهل من جنيه لله سبحانه وتعالى طلبا، لأنك مقدر السلعة، مقدر غلوها، فاهم؟ لو أن هناك أحد ينصر بثمن زهيد لكان أولى الناس بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لكرامتي ومكانتي وإيماني، وهو خير الناس عليه الصلاة والسلام وخير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لو كان هناك أحد له ذلك لكان محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه السلعة الثمينة الغالي قبل الرخيص، والنفس والنفيس. من إذن مما فقدت الأمة قوامه، ومما طلبت الأمة أمرا غاليا نفيسا لا تدفع فيه ثمنا نتيجة لبعدها عن أسباب مقتضيات نصر ونجاة تطلبه وتتمناه وتشعر بألم فقده، أنها لا تدري أنها مطالبة بأن تدفع. فلا بد لكل مؤمن على المستوى الفردي ولجماعة المسلمين جماعة أن يعلموا أن من عظيم مقتضيات النصر والنجاة عند الله سبحانه وتعالى الإقدام في دين الله وإفداء الدين بالنفس والنفيس. قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ناس خايفة وناس مش عارفة تعمل إيه، تدخل الباب ولا ما تخشوش، وحاسين ان وراء الباب سيكون هناك قوة الاعداء وجيوش الاعداء وغلبة الاعداء. اهل الايمان الذين يفهمون عارفوا ان الاقدام في الدين وافداء الدين هو باب الايه؟ باب الرضا ونيل معطيات الرب عز وجل. فعلمنا الله هذا الدرس: ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه، طبعا من خلال ايمانكم ومن خلال اقدامكم واخلاصكم وتوكلكم، فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني الدخول هيكون دخول عضلات وقوة أسباب؟ لا، ليست بعضلات ولا قوة أسباب، إنما هي قوة يقين وتوكل على الله مع الإقدام وإفداء الدين بالنفس. ادخل زي الناس اللي بتعمل عمليات استشهادية، بتبقى إيه؟ بتحقق معنى في هذا المعنى: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بيخش بحيث ان هو ما ويبقى عامل حسابه ان يمكن ده يمكن في العدو ويخلي العدو يقهر ويكون باب للغلبة، مع انه هيكون وراه موته، في احتمال كبير يكون وراه موته، فهم؟ يعني في احتمال مش ان هو يصاب يموت. فاذا دخلتموه فانكم غالبون. في ظل ايه بقى؟ في ظل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. احنا طبعا لا عندنا اقدام ولا عندنا فداء. طبعا واحد يقول لي طيب، يعني لما اسمع مكان معين بيقولك سافروا فيه عشان تشاركوا او تقتلوا، لا، الفكرة مش انك انت اي مكان باي ظروف باي احوال، لا، الآية متعلقة بقوم كان مقام لإفداء الدين ومقام للبذل لله سبحانه وتعالى بين منضبط، لكن الجبن والبخس وخوف ما وراء ذلك هو اللي مانع. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه الملحمة وبين أعدائه، فيستنفر من أصحابه من يأتيه بخبر القوم، فيقول من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. عملية فدائية، عملية إيه؟ فدائية، لأن اللي هيروح عند العدو ويعرف أنه هو من جيش محمد عليه الصلاة والسلام يبقى ده محكوم عليه بإيه؟ بالموت، فهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوش أنا هديك وسام عسكري وحديك معونة شهيد وحديك مش عارف كذا، لأن هو مش ده اللي رايح، ده احتمال يموت، فعايز حاجة بعد الموت. فأنت لما ديك واحد تقول له موت وديك 100,000 جنيه، طب هو يعمل ايه بال100,000 جنيه؟ يبقى انت كده ضيرته في طيس. لكن لما تقول له موت وليك الجنة يبقى هو كسب. يبقى اذا كان يجره او يدفعه الى ما فيه مظنة الموت من باب الافداء. كان الصحابة بيعملوا ايه؟ يتسابقوا لذلك بان هم يروحوا من باب ايه بقى؟ من باب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. يبقى المسألة مش ان انت تقول لي خلاص انا اشوف اي حتة موت فيها وانا اشوف اي مدفع يفرتكني عشان كده بقى خلاص، لا، ده باب فيه بذل لله ولكنه فيه مخاطر يترتب عليها مصالح للمسلمين في قتال منضبط. ها؟ فكانت دعوة المؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يبقى دول رجلان منين؟ إيه صفاتهم؟ مؤمنين، صح؟ في وقت الملحمة ولا بيدوروا على حاجة على سكة موت؟ في وقت الملحمة، فهم؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، آية المائدة. ولذلك كان الانغماس في العدو من أفضل الجهاد لما ينتج عنه من علو في الهمم ورفع للمعنويات، وبه تقوى عزائم أهل الإيمان، وبه تتحطم معنويات أهل الظلم والطغيان. وفي المقابل حرم التولي يوم الزحف وصار من السبع الموبقات لما يسببه من الهزيمة والتثبيط وتخبيل صفوف المسلمين ورفع معنويات العدو. يمكن من الحاجات العجيبة يا أخوان إنك أنت تسمع في كثير من مقاتل المسلمين وكثير من مغازي المسلمين في الشيشان، في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، حتى في العراق الآن، تسمع آيات أعجب من الخيال. ليه بقى؟ لمجرد أن مجموعة من الناس يستحضرون كفر الأمريكان وبغضهم وأنهم أتوا لانتهاك حرمات المسلمين في بلادهم فيصححون نيتهم ويهجمون عليهم، إلا وترى الأمريكان يصرخون، مما أدى بالأمريكان أن يضرب بعضهم بعض، وكلما رأى أحدهم شبحا بعيدا لزميل له فجره بما معه. ولذلك انتشر في حرب العراق بالذات قتل النيران الصديقة، سموها كده. ليه؟ من كثرة الرعب الذي أحدثه المهاجمون اللي هم بيخشوا فيهم، لدرجة إنه كثير جدا من الجنود جات لهم هستيريا لمجرد إنه يشوفوا ناس قدام الدبابات ومدرعات بيصرخوا والله أكبر الله، وداخلين يعني داخلين على الدبابات بأسلحة يدوية فيصرخوا، مع ان المفروض انه مش شايف قدامه يعني مدرعات ولا قاذفات ولا، فيحدث له سخرية بتاع فيختل، ما عارفش بقى يظبط زاوية ضرب ولا زاوية قذف ولا كلام من ده، وممكن يطلع يروح ايه رافع ايده كده ومستسلم. ودي اشياء حدث بها الناس في مواقع كثيرة جدا جدا بسبب ايه؟ بسبب ان الدخول والافداء. أخبرك الآية دي لو تفكرت فيها، يمكن بعضكم يكون يعني يفهم أو تعرض عليه لمرة أولى إنه مش متخيل المعنى بتاعها، وهو قوله تعالى فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لمجرد أن المسلم يدخل بنية الانغماس في العدو وبنية إفداء الدين، مش بنية بقى إيه أن هو هرقل وأن هو رجل الذي يقهر، لا أبدا، بنية إفداء دين ربنا، يعني هو داخل يموت، بس هيموت إيه بقى؟ يقول لك أموت أرتاح من الدنيا، لا تبو دينية، ده انتحار. إنما يموت لتكون كلمة الله هي العليا، ولينكأ في العدو وليهلك فيهم. بمجرد دخوله بهذه النية تتحقق فيه الآية فإنكم غالبون، لأن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي بيده القلوب، فهم؟ عشان كده ليه الشرع جعل للشهيد المنغمس في العدو فيقتل أعلى مراتب الشهادة، وجعل للمتولي أنه مرتكب لأكبر الكبائر، فهم؟ ده ماشي إزاي؟ ده ماشي كده في العدو فنال أعلى الشهادات، وده ماشي كده مديهم ظهره فنال أعلى الذنوب والعياذ بالله. افهم دي كويس، يعني من الذنوب العظيمة التولي يوم الزحف، والله عز وجل يشدد على المسلمين ان هم يفروا عند اللقاء إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هو ده الحال الوحيد، وإلا كان إيه من أعوان الشياطين وممن يلعن. شوف الفرق، واحد ماشي كده بيدخل في العدو والتاني ماشي مديله ظهره، ده في أعلى عليين وده في أسفل سافلين، الفرق إيه؟ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الفرق إن ده عنده التولي وده عنده الفداء، فالفداء الإقدام وفداء الدين بالنفس والنفيس مما يجر على الأمة إعلاءها، ومما يعلي شأنها، ومما يعلي شأنها. 8 الشورة والمشورة. الشورة والمشورة لا بد أن يوطن المسلم نفسه على أنه فرد في جماعة، وأنه لبن في بنيان. من يوم أن صار كل منا شيخ على أذنه وقائد نفسه وكبير نفسه لطالما صرنا شرزمة، ولذلك نحن أمة كان عزنا لما كان فينا مشورة، ولما صرنا أصحاب رأي وأتباع هوى صرنا أحقر من الكلاب عند أعدائنا، نسأل الله العافية والسلام. ليه بقى؟ لأن كل واحد منا، يعني مثلا لو واحد بيدي محاضرة وبيعز المسلمين، تلاقي حتى اللي قاعدين في المحاضرة اللي هم أتوا طائعين للمحاضرة وأتوا طائعين لسماع الرشد أول من يجادلوه، وأول من يقوم عليه بالهوى، وأول من بلا مشورة وبلا تناصح وبلا تشاور. فالناس تطلع من المحاضرة بيشتموا بعض وزعلانين مع بعض وطعنين في بعض، وده بيقول ده بيعيد إلى آخره. ودول إيه؟ ودول نموذج صغير، نموذج صغير يشبه أعلى ما في الأمة، اللي هم قعدوا بقى في مسجد وتعلموا دينهم وتشاوروا في دينه، فهم؟ لكن لابد أن المسلم يوطئ نفسه ويربي نفسه أنه إيه هو كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه الأمة قال المؤمن للمؤمن كالبنيان البرصوص يشد، يعني لبنة مع لبنة مع لبنة. إذن أنت مش لبنة، مش طوبة لوحدك كده، مش طوبة مرمية في خرابة، لا، أنت لبنة في جدار. ومعنى لبنة في جدار يعني إيه؟ بتنتمي للجدار، بيحكمك اتجاه الجدار، بيحكمك مبنى الجدار، بيحكمك مصلحة الجدار. يبقى لابد أن يكون تربى على روح المشورة والشورى، وذلك بمشاورة القائد حكما أو قائدا أو معلما أو كبيرا لأصحابه وبطنته من أصحاب الرأي والمشورة من أهل الحل والعقد وغيرهم، وإشراكهم في صناعة القرار، فتطيب النفوس وتقوى العزائم ويسدد القول والرأي، فهم؟ الله عز وجل من رحمته ومن عظيم حكمته أن أمر المسلمين بالمشورة، ووصفهم بأنهم أهل مشورة وأهل تشاور. ذلك لأن المشورة، إيه يعني مشورة؟ مشورة معناها أن أنت بتأخذ ثمرة أقوى العقول في الأمة. يعني أنت لو عندك عقل جيد جدا جدا في أمة واحد وتأخذ رأيه شيء كويس جدا، لأن ده عقل ناضج. طب كيف بك إذا أخذت ثمرة أجود العقول جميعها؟ جبت أجود العقول كده وقلت لهم يا أجود العقول وأجود العلم وأجود الفهم طلعوا لنا الخلاصة. يبقى إذن المشورة معناها إيه؟ معناها الأخذ بأسدد الأقوال ما استطعت، وأجود الأقوال ما استطعت، وأسلم الآراء ما استطعت. طبعا هو أسدد الأقوال وأسلم الهدى من عند الله، لكن أنت إيه اللي بتستطيعه إنك تطلع من العقول؟ المشورة معناها إيه؟ إن بحط في قدرة 1000 عقل، 500 عقل، 100 عقل، وبطلع منهم خلاصة. أمال بقى إعجاب كل ذي رأي برأي معناها إيه؟ بحط طوب وخليه يخبط في بعضه ينقح في بعضه ويرقع في بعضه. فالمشورة خلاصة هدى، قوة زي ما أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، زي ما القوة الإيمانية المشهورة قوة رأي، قوة رأي، قوة خطة، قوة فهم. فهم؟ طيب دي نمرة واحد، ودي أهم بقى، أهم حاجة من المشهورة، لأن دي نوع من القوة، نوع من القوة المحسوسة، إن الرأي اللي طالع ده رأي 50 عقل أو 100 أو 1000 أو 10 أو 10 من أجود العقول في الأمة، فرأي قوي، يبقى دي قوة محسوسة. أمر آخر أن المشهورة باب من أبواب تأليف القلوب. أنا لما أجيب الكبار وأصحاب العقول وأصحاب العلم أقول لهم إيه قولكم وكلهم يقولوا، يبقى الحاجة اللي هتعمل دي من الذي قال بها؟ دكتاتور، قول واحد، فرد واحد، هوى، شح مطاع، إبليس؟ لا، الأمة جميعا. يبقى ساعة ما تيجي واحد يقول إيه اللي بتعملوه ده أنا شايف كده غلط، تجد مين اللي تصدر له؟ كل الأمة تتصدر له، لأن المشورة أنتجت ذلك القول الواحد، فسددت الآراء وطيبت الخواطر، فهم، ومنعت غوار الصدور. لأن أنت لما يكون عندك عقول، لما يكون عندك كوادر زي ما بيسموها ولا تستشيرها، بتبقى إيه الكوادر دي؟ ممكن يكون عندها خير أنت حرمته، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، هي نفسها تحزن وتغر ويقول لك ده إيه، ما ده هو كده رأيه لوحده، واحنا شايفين الكلام ده غلط. يمكن في المشورة كان يكون لهم قول يوافق به ويسدده. ولذلك قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. خد بالك، يبقى جعل المشورة قبل ايه؟ قبل العزم. هنعمل دلوقتي، ما قولكم؟ ما جعلش المشورة قبل. طب ليه المشورة تيجي قبل العمل؟ لأن المشورة إذا سبقت العمل بزمن أدت إلى الاختلاف والتنازع. لو أنا قاعد مع قاعد الناس دلوقتي وقلت لهم بص احنا عايزين دلوقتي هو حالا نقول حاجة عشان هننزل نعمل دلوقتي حالا، هنروح الراجل ده نضربه دلوقتي، عايزين أو ناخد منه الحق، إيه قولكم دلوقتي؟ ما اجتهدتم، مش احنا محتاجين دلوقتي نص ساعة. فرصة دخول الهوى وتلبيس إبليس وفرصة التفكير وفرصة التردد وفرصة هتمتنع. لكن لو انا قلت لهم قدامكم شهر هيبقى ايه؟ فرصة الاختلاف. ويقول ايه بعد مثلا، يجي الراجل يقول النهارده بعد كام يوم يقول لك ايه لا 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 انا اخدتش بالي والكلام ده صراحة انا. لكن عندما يقول فيعمل به هيبقى ملزم له، وبالتالي يمنع التنازع ويمنع التردد ويمنع التحزب. حس تلاقي بدل ما هي مشورة بقوا محزبين 3 خلال شهر، ده مش عايز وده عايز مش عارفين يوفق بينهم، فهم؟ فلذلك كانت المشورة قبل العزم، المشورة قبل الايه؟ العزم. فهم؟ هو ده كسبب. انا بتكلم دلوقتي على مش يعني بتكلم على ترتيب العمل بها، لكن انا اللي يهمني ان احنا نفهم كونها سبب من اسباب النصر ونجاة الامة وما فيها من فوائد وما في تركها من مفاسد وخسران عظيم. وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. وطبعا وأمرهم شورى بينهم على سبيل الثناء على الأمة، وعلى سبيل الثناء على مسلك المؤمنين، وأنهم أمة من محاسنهم أن أمرهم شورى بينهم. وهذا يشمل الجهاد وغيره من أمور سياسية واقتصادية وتعليم ومجتمع إلى آخره، فهو قاعدة عامة في الحكم والقيادة، في الحكم والقيادة. عشان كده بنقول أسباب نصر ونجاة، لأن إحنا بنرزح في الوحل. النهاردة إحنا بنجرب أمور غربية، ما تنفعش نجرب أمور شرقية، ما تنفعش نجرب أمور من عند الصين، ما تنفعش نجرب أمور شيوعية، لأن ما مش لاقيين. عملنا كل حاجة نجيبها تفسد، وكل نظم نعمله يخرب. فبنجرب ده ونجرب ده ونجرب ده. لكن لو أننا اتبعنا ديننا واتخذنا أسباب عزينا من ديننا، وفي نفس الوقت اتخذنا سبيل المشورة والشورى، لكان ذلك دافعا لأسباب كثيرة من أسباب الخذلان. طبعا الكلام لسه له بقية لم ينتهي بعد لأهميته، ولأني أريد أن يكون الكلام مفهوم، ولخطورته الشديدة، ولحساسية الحاجة أو لحساسيته ومدى الحاجة إليه. هنكمل إن شاء الله في جزء رابع ولعله الأخير إن شاء الله تعالى، لأن الجزء الباقي لعله ينتهي في الجزء القادم إن شاء الله تعالى. لكن أرجو على الله أن الإخوان يتبعوا هذا الكلام ويفهموا ويركزوا فيه، ولو عرض لهم بعض الأسئلة يرسلوها حتى خلال الأسبوع يرسلوها يعني.